وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم برحمتك يا أرحم الراحمين. الجهة الأخيرة من الجهات التي تعرض لها السيد على الله مقامه هي جهة استدراكية على ما تم بيانه في الجهات المتقدمة. والبحث حول هذه الجهة يستدعي الوقوف عند مطلبين. المطلب الأول بيان الباعث على الاستدراك، ومحصل الكلام في هذا المطلب هو أن علماء الأصول حينما ذكروا بأن موضوع علم الأصول هو عبارة عن الأدلة الأربعة، سواء بما هي أم بما هي أدلة، انفتح عليهم باب الإشكال من ناحية أن الأدلة التي يستند إليها الفقيه في الفقه لا تنحصر في الأدلة الأربعة، بل الأدلة تتجدد بتجدد البحث والتحقيق العلمي، فرب دليل يكون ملتفتا إليه في وقت متأخر ولا يكون ملتفتا إليه في الوقت المتقدم، وهو من الأدلة التي يحتاجها الفقيه في الفقه ويستند إليها في مقام الاستدلال. نظير في الأزمنة المتقدمة نظير الاستصحاب، فإن الاستصحاب لم يكن واضحا عند المتقدمين من الفقهاء كدليل مستقل من الأدلة التي يستند إليها الفقيه في الفقه، ثم لما بني الاستدلال بنيت عملية الاستدلال عليه وقع الأصوليون في حرج من ناحيته. كيف نقول بأن موضوع علم الأصول هو عبارة عن الأدلة الأربعة والحال أننا نبحث أيضا في علم الأصول عن دليل خامس غير الأدلة الأربعة وهو عبارة عن دليل استصحاب؟ من هنا اضطر بعض الأصوليين أن يزيد الأدلة الأربعة فيقول موضوع علم الأصول هو عبارة عن الأدلة الأربعة والاستصحاب، وهذه الإشكالية إشكالية متجددة، فالتسالم في زماننا الآن أصبح من الأدلة التي يستند إليها الفقهاء في عملية الاستدلال، بينما لا تجد للتسالم ذكرا في العصور المتقدمة. من هنا من يقول بأن موضوع علم الأصول هو عبارة عن الأدلة الأربعة إذا أراد أن يؤسس بحثا وليس هنالك موطن لهذا البحث إلا علم الأصول، لو أراد أن يؤسس بحثا حول حجية التسالم في علم الأصول فلا بد أن يوسع دائرة الأدلة فيقول الأدلة الأربعة والاستصحاب والتسالم وهكذا. إذن هذه إشكالية واجهت الأصوليين الذين حددوا موضوع علم الأصول بالأدلة الأربعة. وقد عولجت هذه المشكلة من قبل الأصوليين بمعالجتين أو بنحوين من أنحاء المعالجة. النحو الأول هو المعالجة الجزئية، نظير ما ذكرناه بالنسبة للاستصحاب، فإنهم لما تورطوا بالاستصحاب جعلوه دليلا إلى جانب الأدلة الأربعة. هذه معالجة جزئية لا تحل المشكلة، حلت المشكلة وعالجت المشكلة بالنسبة إلى دليل استصحاب فقط، وبقيت المشكلة على حالها فيما لو استجد دليل آخر سوى دليل الاستصحاب. النحو الثاني من أنحاء المعالجة الذي تفطن له بعض أعاظم الوصوليين هو المعالجة الكلية لهذه الإشكالية، فغيروا موضوع علم الأصول من كونه هو عبارة عن الأدلة الأربعة إلى أدلة الفقه، إلى أدلة الفقه. ولعل أول من تفطن إلى هذه المعالجة هو الشيخ البهائي رضوان الله تعالى عليه في زبدة الأصول، فإنه في زبدة الأصول قال هكذا: وموضوعه دلائل الفقه من حيث الاستنباط. فإذا جعلنا موضوع علم الأصول هو عبارة عن دلائل الفقه، حينئذ كل ما تثبت دليليته فإنه يندرج ضمن هذا الموضوع، ولا نحتاج إلى تأسيس معالجة جديدة بالنسبة له. وممن التزم بهذه المعالجة من المعاصرين هو السيد الصدر رحمه الله في تقريرات بحوثه العالية، فإنه قال في بحوث في علم الأصول: إن موضوع علم الأصول هو الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصة، الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصة. إذن من المتقدمين أو من السابقين من عالج الإشكالية بهذه المعالجة، وهي معالجة كلية. أيضا من المعاصرين من عالج الإشكالية بمعالجة قريبة من هذه المعالجة، والمعالجة المشهورة الآن في كلمات غير واحد من الأصوليين هي الالتزام بأن موضوع علم الأصول هو عبارة عن الحجة في الفقه، فكل ما يصلح أن يكون حجة في الفقه فإننا نبحث، ولم يبحث عنه الآن أقف بلي، فكل ما يصلح أن يكون حجة في الفقه فإننا نبحث في علم الأصول حول عوارضه الذاتية، حول عوارضه الذاتية. وهذا هذه الصياغة لموضوع علم الأصول هي الصياغة التي أفادها السيد البروجردي أعلى الله مقامه الشريف، واشتهرت من بعده حيث تبناها العديد من الأعلام، ومنهم السيد السيستاني دام ظله الشريف، وسيدنا الأستاذ الشمس قدس الله نفسه. إلا أن السيد الشمس طيب الله ثراه أضاف قيدا مهما في تنقيح موضوع علم الأصول، فقال بأنه هو عبارة عن الحجة في الفقه ولم يبحث عنه في علم آخر. كل ما يكون حجة في الفقه ولم يبحث عنه في علم آخر سوى علم الأصول. لماذا أضاف هذا القيد؟ لإخراج ما يكون حجة في الفقه من غير المسائل الأصولية، نظير المسائل الرجالية، نظير المسائل اللغوية مثلا، فإنها تكون حجة في الفقه. وعلى ضوء هذه القاعدة يلزم أن تكون المسائل اللغوية والمسائل الرجالية من المسائل الأصولية على ضوء هذه الضابطة. فأضاف هذا القيد لإخراج مثل هذه المسائل، فقال بأن موضوع علم الأصول هو ما يصلح أن يكون حجة في الفقه ولم يبحث عنه في علم آخر. إذن الباعث على الاستدراك الذي أفاده السيد السبزواري هي هذه الإشكالية، فإن الإشكالية في ذاك الزمان إذا كانت على مستوى الاستصحاب وعلى مستوى مثلا افترضوا الاستحسان عند من قال بحجيته أو غير ذلك، فإن هذه الإشكالية في زماننا قد توسعت، إذ أن العديد من الأدلة قد أصبحت مستندا للفقيه في علم الفقه من قبيل السيرة العقلائية، وهي التي أشار إليها قدس الله نفسه، والبناء العقلائي والسيرة العرفية والمرتكزات العرفية. فكل هذه إذا فتحت مثلا كتاب المستمساك أو كتاب أو كتب سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه أو المهذب مثلا لسيدنا السبزواري، تجد بأن هذه الأدلة حاضرة في هذه في عملية الاستنباط في هذه الموسوعات الفقهية. هو الكلام حينئذ بأن موضوع علم بأن هذه الأدلة السيرة العقلائية السيرة العرفية الارتكازات العرفية، هذه الأدلة تندرج تحت أي علم؟ لا شك أنها تندرج تحت علم الأصول، فهو الذي يبحث حول حجيتها وحول مقدار حجيتها. فإذا كانت تندرج تحت علم الأصول فكيف ندرجها فيه وقد حددنا موضوعه بالأدلة الأربعة؟ فلا بد حينئذ من معالجة هذه الإشكالية لأجل إدراج هذه الأدلة المستجدة في دائرة علم الأصول. هذا ما يرتبط بالمطلب الأول. لا يوجد بينهما فرق دقيق جدا، لا يوجد، ولذلك أنا عبرت بأنه بصياغة السيد البروجردي، قلت بأنه بصياغة في إشارة إلى هذا المطلب، إلى أنه الصياغة اختلفت، فالدليل هو نفسه الحجة، الحجة هي الدليل، لا فرق بينهما. أما بالنسبة إلى المطلب الثاني فهو معالجة السيد السبزواري أعلى الله مقامه الشريف لهذه الإشكالية، وهنا نحن نحتاج إلى بيان أمرين. الأمر الأول هو ما هو المقصود أولا من الأدلة الأربعة التي أشار إليها قدس سره، وهي عبارة عن السيرة العقلائية والبناء العقلائي والسيرة العرفية والمرتكزات العرفية. ثم في الأمر الثاني نبين هو كيف عالج الإشكالية من ناحيتها. أما السيرة العقلائية فهي عبارة عن السلوك العام للعقلاء بما هم عقلاء، السلوك العام للعقلاء بما هم عقلاء يعبر عنه بأنه سيرة عقلائية. إذن فالسيرة العقلائية أمر عملي، سلوك عملي في الخارج، نظير مثلا سيرة العقلاء على رجوع الجاهل إلى العالم، رجوع غير المتخصص إلى المتخصص، غير الخبير إلى الخبير، هذه سيرة عقلائية عليها عمل العقلاء في الخارج بما هم عقلاء. وأما البناء العقلائي فيختلف عن السيرة العقلائية، وإن خلط بينهما في بعض الكلمات، فإن البناء العقلائي يعبر عن الرؤية الذهنية التي تبانى عليها العقلاء، هي غير مرتبطة بالسلوك الخارجي أصلا، وإنما هي عبارة عن ماذا؟ رؤية ذهنية موجودة في أذهان العقلاء أيضا بما هم عقلاء. نظير مثلا، نظير البناء العقلائي على حسن العدل، نظير البناء العقلائي على حسن على قبح الظلم، فهذا بناء عقلائي مرتكز في الأذهان. كانت هنالك سيرة في الخارج أم لم تكن هنالك سيرة؟ فحتى لو كان العقلاء يعيشون في بلد قائم على الظلم وهضم الحقوق، فإن هذا البناء العقلائي موجود لا ربط له بالسيرة الخارجية. إذن الفرق بين السيرة العقلائية وبين البناء العقلائي هو أن السيرة تعبر عن عمل، لذلك يلتزم بعض الأصوليين وإن كان في ذلك كلام بأن السيرة العقلائية ترجع إلى العقل العملي، بينما البناء العقلائي يرجع إلى العقل النظري. وأما السيرة العرفية فهي عبارة عن السلوك العام للعرف، وهذه السيرة العرفية تختلف عن السيرة العقلائية من ناحية، وتختلف عن السيرة المتشرعية من ناحية أخرى. أما أنها تختلف عن السيرة العقلائية فلأنها أخص منها، إذ أن السيرة العرفية تختص بعرف خاص وتكون نابعة عن ذلك العرف وما يدور فيه، وليست نابعة عن العقلاء بما هم عقلاء، ليست سيرة للعقلاء بما هم عقلاء، هي سيرة في حدود مجتمع معين، في حدود عرف معين، فهي أخص من سيرة العقلاء وأعم من سيرة المتشرعة، لأن السيرة العرفية قد تكون بين المتشرعة وبين غيرهم. نظير افترضوا مثلا السيرة العرفية على إقامة الحداد على الميت، هذه السيرة العرفية لا ربط لها بالمتشرعة، فكما أن المتشرع الذين يدينون بديانة سماوية يقيمون الحداد على ميتهم، غير المتشرع أيضا يعملون بهذه السيرة العرفية يقيمون الحداد على ميتهم. فالسيرة العرفية لا ربط لها بالمتشرعة، هي سيرة العرف بما هو عرف بغض النظر عن ديانته، بغض النظر عن طائفته وتوجهه الديني. وأما المرتكزات العرفية فهي أشبه بالبناء العقلائي، المرتكزات العرفية هي عبارة عن رؤى ذهنية مرتكزة في أذهان العرف ولا ربط لها بالسيرة الخارجية. ربما تكون السيرة الخارجية أصلا على خلافها ولكنها مرتكزة في أذهانها. هذا مجمل الكلام حول هذه العناوين الأربعة. بعد بيان هذا الأمر نقول بأن هذه الأدلة الأربعة التي يستند إليها الفقهاء المعاصرون رضوان الله تعالى عليهم، كيف لنا أن ندرجها في دائرة علم الأصول؟ أفاد السيد أعلى الله مقامه الشريف بأن البناء العقلائي يرجع إلى دليل العقل، والسيرة العقلائية أيضا ترجع إلى دليل العقل، فحينئذ نحن لا نحتاج إلى توسعة دائرة الأدلة، لأن البناء العقلائي هو نابع عن حكم العقل فيرجع إلى دليل العقل، والسيرة العقلائية تنطلق من البناءات العقلائية فأيضا راجعة إلى دليل العقل. وأما بالنسبة إلى السيرة العرفية والمرتكزات العرفية يقول الكلام فيهما هو نفس الكلام. لماذا؟ يقول لأنه لا فرق بين السيرة العقلائية وبين السيرة العرفية إلا من حيث المتعلق، وأما من حيث الذات فلا فرق بينهما. متعلق السيرة العقلائية سلوك العقلاء بما هم عقلاء، متعلق السيرة العرفية هو سلوك فئة خاصة من العقلاء، فئة خاصة من العقلاء يحكمها عرف خاص. فلا فرق في الحقيقة بين السيرة العرفية وبين السيرة العقلائية. إذن رجعت السيرة العرفية إلى السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية راجعة إلى دليل العقل، فلا نحتاج إلى معالجة لإدراج هذه الأدلة ضمن دائرة علم الأصول. ولكن ما أفاده رضوان الله تعالى عليه محل منع ظاهر، فإننا نسلم بأن البناء العقلائي كما أفاد أعلى الله مقامه، نعم البناء العقلائي يرجع إلى حكم العقل وإلى دليل العقل، ولكن السيرة العقلائية ليس بالضرورة ترجع إلى بناء العقلاء، إلى حكم العقل عفوا، فإن السيرة العقلائية كما تكون نابعة عن حكم العقل، وهذا هو الظاهر من القيد الذي يذكر في كلماتهم عندما يقولون سيرة العقلاء بما هم عقلاء، ظاهر هذا القيد أن سيرة العقلاء نابعة عن حكم العقل وليست نابعة عن شيء آخر. ولكن في الخارج نجد بأن السيرة العقلائية ليس بالضرورة تستند إلى حكم العقل، أحيانا تستند إلى حكم الطبع، فإن سيرة العقلاء بما هم عقلاء جارية على عدم أكل لحوم البشر، وسيرة العقلاء أيضا جارية على التنزه عن نكاح المحارم، ولا شك أن هذه السيرة ليست راجعة إلى حكم العقل، وإنما هي راجعة إلى حكم الطبع في المثال الأول، وراجعة إلى الفطرة في المثال الثاني. فالسيرة العقلائية ليست دائما ترجع إلى حكم العقل، وبالتالي فهذه المعالجة منه قدس الله نفسه الزكية لا تحل الإشكال بالنسبة إلى جميع موارد السيرة. وأما السيرة العرفية فالأمر فيها أوضح، إذ أن السيرة العرفية وكذلك المرتكزات العرفية في كثير من الأحيان ترتبط بالأعراف والتقاليد، أصلاً هي ترتبط بالعادات والتقاليد، لا علاقة لها لا بحكم العقل ولا بحكم الطبع ولا بقضية الفطرة، وإنما هي ترتبط بالعادات والتقاليد، فهي لا ترجع في الأعم الأغلب لا ترجع إلى ماذا؟ إلى حكم العقل، وبالتالي فهذه المعالجة ليست بتامة. إذن فما هي المعالجة التي ينبغي أن تكون ها هنا؟ نقول لو أن السيدة المقدسة أعلى الله درجته ورزقنا شفاعته أرجع السيرة العقلائية والسيرة العرفية والمرتكزات العرفية إلى السنة لكان ذلك أوجه من إرجاعها إلى ماذا؟ إلى دليل العقل. لماذا؟ أنا أعرض بخدمتكم مطلبا صغيرا ثم أصل إلى المطلوب. مطلب الصغير هو أن الاستناد إلى السيرة العقلائية وكذلك أيضا الاستناد إلى السيرة العرفية والمرتكزات تارة يكون في مقام تنقيح الصغرى مثلا عندما يردنا دليل افترضوا أحل الله البيع هل البيع كعقد من العقود في مفهوم العرف مشروط بالصيغة أو غير مشروط بالصيغة؟ فالعرف يرى العقد المعاطاتي بيعا أو لا. أبدل هذا المثال: من أحيا أرضا فهي له، ما هو مفهوم الإحياء؟ هنا نرجع إلى العرف، نسألهم بماذا يتحقق الإحياء، إحياء الأرض بأي شيء؟ هنا العرف كل ما يصنعه هو تنقيح الصغرى، الكبرى من أحيا أرضا فهي له، الصغرى ما هو مفهوم الإحياء؟ نطرق باب العرف نتفهم منه ما هو مفهوم الإحياء. أو فتيمموا صعيدا طيبا، ما هو الصعيد؟ نرجع إلى العرف، عندنا مصاديق متعددة، أي المصاديق هو المقصود يحدد لنا المصداق. العرف تارة يتدخل في تنقيح المفاهيم، هذا مورد، وتارة يتدخل في تعيين المصاديق، هذا مورد آخر، هذا كله تنطبق عليه ضابطة تشخيص الصغرى. هنا لا كلام لنا لا مع السيرة العقلائية، لا مع العرف، لا مع السيرة العرفية، مرتكزات العرفية. مثال المعاطاة اللي عرضت بخدمتكم هو ينبغي إدراجه ضمن السيرة العقلائية لا ضمن السيرة العرفية. السيرة العقلائية في العالم كله قائمة على المعاملات المعاطاتية من غير البناء على وجود صيغة في تحقيق المعاملة. إذن السيرة بشقيها والمرتكزات تارة تكون دخيلة في تشخيص الصغرى، فالكلام فيها هو الكلام في حجية قول اللغوي وما شاكل ذلك، وتارة تكون دخيلة في استكشاف الحكم الشرعي. هنا محل الكلام، السيرة التي هي من الأدلة هي ما تكون دخيلة في استكشاف الحكم الشرعي، كسيرة العقلاء على ماذا؟ على تصحيح العقود المعاطاتية، على تصحيح المعاملات المعاطاتية. هذا المفروض تكون مثال لهذا المورد، مثال لاستكشاف الحكم الشرعي من السيرة. يعني نحن نريد أن نثبت بأن الحكم الشرعي هنا ما هو، هل هو لزوم الصيغة أم تكفي المعاطات، فحينئذ نتوسل إلى ذلك بسيرة العقلاء، أو مثلا في مورد وجوب التقليد، أيضا قد نتوسل إلى ذلك بسيرة العقلاء. فهنا نحن نريد استكشاف حكم شرعي من خلال سيرة العقلاء، وجوب التقليد هذا الحكم نريد أن نستكشفه من السيرة، صحة المعاملة المعاطاتية كحكم شرعي نريد أن نستكشفه من السيرة. هذه السيرة التي يستكشف من خلالها حكم شرعي هي محل الكلام، خب هذه السيرة كيف ندرجها في علم الأصول؟ بضمها إلى السنة، باعتبار أن السيرة العقلائية واحد، السيرة العرفية اثنين، مرتكزات العرفية ثلاثة، كلها لا حجية لها في نفسها، وإنما الحجية لها بالإمضاء، بإمضاء الشارع. والإمضاء هو عبارة عن التقرير الذي هو أحد أجزاء السنة، أحد أجزاء السنة. السنة فعل المعصوم، قوله تقريره، والسيرة العقلائية لا تتم حجيتها إلا بماذا؟ بالتقرير، بالإمضاء، فيمكن إرجاعها إلى دليل السنة. فحينما نثبت بأن السنة حجة، إثبات الحجية للسنة يشمل التقرير والسيرة العقلائية ماذا؟ بحسب الفرض قد أمضاها الشارع، فتكون حجة لحجية السنة، حجة لحجية السنة. إذن لو أن السيد قدس الله نفسه استبدل المرجع من دليل العقل إلى السنة لكان ذلك أسلم وأتم في المعالجة. سيرة المتشرعة لبها حجية السنة. سيرة المتشرعة باعتبارها كاشف إني عن وجود، لا مو وجود إمضاءات، هي ما تحتاج إلى إمضاء. سيرة المتشرعية ما تحتاج إلى إمضاء، هي نفسها كاشفة عن تلقي المتشرعة للحكم من المعصوم عليه السلام، تالي هي راجعة إلى السنة، هذا أوضح يعني من السيرة العقلائية. فإذا قوله قدس الله نفسه ثم إن السيرة العقلائية وبناء العقلاء الذي يتمسك بهما غالبا في الفقه والأصول راجع إلى دليل العقل الذي لم يردع عنه الشار، وكذا السيرة العرفية ومرتكزات العرف التي يتمسك بهما أيضا، ويمكن الفرق بينهما وبين بناء العقلاء بحسب المتعلق لا بحسب الذات، فيكون الفرق بينهما ليس بحسب المتعلق، بل الفرق بينهما حتى بحسب الذات بناء على ما أوضحناه. هذا تمام الكلام في الأمر الخامس، وقد طال الكلام حوله، ونرجو منكم المعذرة للإطالة، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.